إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إن الله عز وجل قد بيّن لعباده الحقوق التي أوجبها عليهم حتى يقوموا بها على وجهها وينالوا بها ثواب الله عز وجل، وحتى يحذروا من مخالفتها فيستحقوا عقاب الله عز وجل. وأعظم الحقوق على الإطلاق حق الله عز وجل، إذ هذا الحق هو المقدم على سائر الحقوق، وهو الذي به تصلح مصالح الناس في الدين والدنيا والآخرة. لذلك بدأ الله عز وجل به، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأمر سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة وطاعته سبحانه وتعالى، حتى إذا قام الناس بهذا الحق قاموا بعد ذلك ببقية الحقوق، لأنها لا تصلح إلا إذا أصلح الناس هذا الأصل، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة و إقامة توحيده سبحانه وتعالى. ثم بيّن سبحانه وتعالى الحقوق أولاها فأولاها، فحق الوالدين مقدم بعد حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا قال سبحانه وتعالى بعد بيان حقه: وبالوالدين إحسانا. فبدأ سبحانه وتعالى بعد حقه ببيان حق الوالدين بالبر بهما والإحسان إليهما والطاعة لهما في المعروف، ثم بيّن سبحانه وتعالى حقوق العباد، فبدأ بذي القربى واليتامى والمساكين، ثم ذكر سبحانه وتعالى حق الجار والجار ذي القربى والجار الجنب. فبين الله سبحانه وتعالى أنك أيها المسلم لا تعيش وحدك، ولست نائيا بعيدا عن الناس، بل إن لك جوارا عن يمينك وعن يسارك، ولهم حقوق أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك، فعليك أن تقوم بها تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء أن الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. وقد روي ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم، وفي ذات الوقت القريب المجاور للإنسان، وهو في ذاته أعني القرابة النسب، فهو جار مسلم يربط بينك وبينه نسب، فهذا له حق مقدم عليك. جار له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. وجار له حقان، وهو الجار المسلم الذي ليس بينك وبينه نسب، ليس بينك وبينه قرابة، فله حق الجوار وحق الإسلام. وجار له حق واحد، وهو الجار المشرك الذي يكون من أهل الكتاب، له حق الجوار. ولكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن العلماء قسموا الجيران على هذه الأنحاء الثلاثة، وبينوا أن الجار إذا استعانك أعنته، وإذا افتقر واسيته، وإذا أصيب بخير بشرته وهنأته، وإذا أصيب بمصيبة عزيته، وإذا مرض عدته، وإذا مات شيعته، وترفع آذاك عنه، وتغض بصرك عن محارمه، ولا تؤذه بقول ولا فعل، ولا ترفع بناءك على بنائه فتمنع عنه الريح إلا بإذنه، وهكذا يسلم قلبك ولسانك لجارك. وقد كثرت الوصاية بالجار، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيجعل له حق في الميراث، فقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له حقا في الميراث، وذلك من كثرة الوصاية بالجار التي كررها جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في هذا الذي يحفظ حق جاره، فخير الأصحاب خيرهم لصاحبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قدر الإيمان في قلب العبد له أثر في إقامة هذا الحق، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ولم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قدر الإحسان، لأن هذا أمر عرفي يرجع إلى أعراف الناس، فكل ما هو إحسان يجب عليك أن تبذله إلى جارك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكما ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان وبين إقامة حق الجار، كذلك أيضاً نفى الإيمان عمن يؤذي جاره، فأقسم عليه الصلاة والسلام ثلاثاً، حلف ثلاثاً، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق جمع بائقة، وهي الشرور والمهالك، يعني أنه يتعدى على جاره بلسانه، ويتعدى على جاره بأفعاله، ويتعدى على جاره بالنظر إلى محارمه. إذ الواجب على الجار أن يحفظ جاره في محارمه، وقد كان هذا خلقاً لأهل الجاهلية أنهم يعرفون حق الجوار، حتى قال قائلهم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فتأمل هذا الخلق الذي جاء به الإسلام وبيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ في هذا تعظيم لحق الجار. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة رضي الله عنهم: ما تعدون الزنا؟ فقالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره. قال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون السرقة؟ فقالوا: هي حرام حرمها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأن يسرق الرجل من عشرة بيوت خير له من أن يسرق من بيت جاره. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب تختلف في الإثم، فبعضها أعلى إثماً من بعضها. وقد سُئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. فهو تعد على حق الله سبحانه وتعالى، إذ كيف يكون الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المدبر، والأمر كله إليه، والمصير إليه، وكل الخلائق في يده سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء. ثم هذا العبد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأعده وأمده ورزقه يجعل لله عز وجل ندا مساويا يتوجه إليه بالدعاء والعبادة. لذلك كان هذا أعظم الذنوب على الإطلاق عياذاً بالله، أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، أن تقتل ولدك خشية الإملاق، خشية الفقر. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن يزني ويكرر ذلك مع زوجة جاره. إذ الواجب على الجار أن يحفظ جاره، إذا حضر فإنه يقوم له بحقه، وإذا غاب كان نائبا عنه على أهله، يحفظ أهله، يحفظ زوجه، ويحفظ بناته، ويحفظ أخواته، ويحفظ بيته، ويقوم على شؤونهم حتى يعود جاره. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصى أبا ذر رضي الله عنه بأنه إذا طبخ فليكثر المرقة وليتعاهد جيرانه وليعطي جيرانه أقربهم فأقربهم، هكذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم الجار بجاره حتى ولو كانت الهدية قليلة ويسيرة، فلا تحقر المرأة جارتها بشيء ولو بفرس نشاء. لو كان الأمر قليلا، لو كان مجرد أن ترسل المرأة لجارتها شيئا يسيرا من عندها، ولو كان مجرد فرس الشاء يعني رجل الشاء، وقد يزهد الكثير من الناس في هذا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن هذا من الذي ينبغي على الجار أن يؤديه إلى جاره ولو كان هذا يسيرا، فإن هذا مما يجلب المحبة والمودة والتعاطف والتراحم بين الجار وجاره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وأحذر نفسي وإياكم معصية الله عز وجل. واعلموا عباد الله أننا سنلاقي الله عز وجل يوما، وأننا سنقف بين يديه سبحانه وتعالى، ولكن يمر المسلم عندما يأتيه الموت بمراحل لا بد أن يجتازها وأن يكون قد أعد العدة لها، لأن السفر طويل لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا علمنا أن السفر طويل كان علينا أن نتزود لهذا السفر الطويل، وأعظم الزاد هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فأعظم ما يتزود به العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وملخص التقوى أن تمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى وأن تجتنب نواهي الله عز وجل. فإذا امتثلت أوامر الله سبحانه وتعالى فاعتقدت أن الله سبحانه وتعالى أمر بهذه الأوامر وقمت بتحقيقها كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حققت شطر التقوى. ثم تنظر إلى الجهة الأخرى، إلى محارم الله سبحانه وتعالى، فتجتنب هذه المحارم وتجعل بينك وبينها حاجزا، وتجعل بينها وبينك وقاية تقيق النار وغضب الله سبحانه وتعالى وعذابه. هذه المحارم تعتقد أن الله عز وجل حرمها، ثم بعد ذلك تمتثل نهي الله سبحانه وتعالى باجتنابها والحذر منها. فإذا فعلت ذلك فقد حققت تقوى الله سبحانه وتعالى. والناس متفاوتون في تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى تفاوتا عظيما، لكن على العبد أن يتزود بتقوى الله عز وجل، فعليه أن يحافظ على صلاته، وعليه أن يؤدي الصيام كما أوجبه الله، وعليه أن يخرج زكاة ماله إن كان ذا مال، وعليه أن يحج بيت الله سبحانه وتعالى إن كان مستطيعاً، فإنه يجب عليه أن يحج بيت الله، وعليه أن يسارع في الخيرات، وعليه أن يؤدي النوافل بعد الفرائض من الصلوات والصدقات، وعليه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أبواب التقرب، لأنه لا يعلم الحسنة التي تنجيه من الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: اتق النار ولو بشق تمرة. لا تستحقر شيئاً تفعله لله سبحانه وتعالى، عليك أن تسارع وأن تجتهد وأن تغتنم عمرك في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنك ستسأل عن عمرك فيما أفنيته عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلذلك اغتنم وقتك، لأن هذا الوقت الذي يضيع من بين أيدينا في اللهو واللعب والغفلة عن الله سبحانه وتعالى سنسأل عنه عندما نوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذا كان الموفق من الناس هو من يحاسب نفسه، ينظر في شأنه وينشغل بإصلاح عيب نفسه، يفعل هذا كل يوم ويسائل نفسه عن تقصيرها حتى يلم شعثه ويصلح من حاله. فإن رأى من نفسه تقصيراً فإن عليه أن يعالج ويداوي هذا التقصير، لأن اليوم الذي يمر علينا يباعد بيننا وبين الدنيا مع تعلقنا بها، ويقارب بيننا وبين الآخرة مع غفلتنا عنها عياذاً بالله. فعلى كل مسلم أن يكون من أبناء الآخرة وألا يكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.